السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أكرمنا الله تعالى بالرسالة الخاتمة وأكرمنا بالمنهج الأقوم، وقد قامت حضارة إسلامية زاهية وعظيمة، قامت على مبادئ الإسلام وبدفعه وبإخلاص أهله وعملهم. هذه الحضارة استمرت أكثر من 7 قرون، وبعض علماء الحضارة يقولون إن العالم الإسلامي ظل متفوقا على الغرب حتى القرن 13 الميلادي. في القرنين 13 و14 كان هناك نوع من التوازي والمساواة في المرتبة الحضارية. في القرن 15 بدأ الغرب ينهض، والعالم الإسلامي ما بين ناهض نهوضا بطيئا وما بين متعثر وما بين جامد، وهذه مقاربة من ذلك المؤرخ وليست بالطبع حدية. التاريخ الإسلامي مستطيل في الزمان ومستعرض في المكان، وهو تاريخ للسياسة والأخلاق والتدين والأسرة والمجتمع والاقتصاد والعسكرية والعلاقات الدولية. تاريخنا وتراثنا كان نتيجة لتفاعل أسلافنا مع الوحي ومع المبادئ والقيم الإسلامية، وهذا التفاعل أثمر سلوكيات وأثمر وضعيات، بعضها متوافق مع الهدي الرباني وبعضها مخالف له، على أن الخير أكثر في القرون 3 الأولى بسبب قرب أهلها من عصر الرسالة. لا يخفى عليكم أن هناك صراعا على تفسير التاريخ بسبب أهميته البالغة في فهم الذات وفي فهم الحاضر معا، ولذلك هناك تفسيرات كثيرة للتاريخ ولوقائعه ولمواقف الرجال وللحوادث، وهذه التفسيرات كثير منها يأتي في سياق الصراعات بين الأمم والمذاهب والأديان والمواقف والأحزاب. ونحن حين نحكم على مرحلة تاريخية لا نحكم على السلوكيات والمواقف الفردية والجزئية، وإنما نحكم على الطابع العام. يعني في مرحلة قد توصف بأنها مرحلة انحطاط، ويكون فيها رجال عظماء، وتكون فيها وقائع عظيمة وإنجازات عظيمة، وقد نحكم على مرحلة بأنها مرحلة ازدهار، وتكون فيها أشياء مخزية، وذلك لأن الأنساق الحضارية تتساوق، يعني نسق حضاري متقدم في مجال يتساوق مع نسق حضاري متخلف في مجال آخر. الطابع العام لتاريخنا العلمي والأخلاقي والاجتماعي والأسري فيه الكثير الحقيقة من الإشراقات والكثير مما يعتز به الإنسان، وفي ظني أننا ما زلنا إلى اليوم متفوقين في أوضاعنا الأسرية وكثير من أوضاعنا الاجتماعية، والعديد من المفردات الأخلاقية ما زلنا متفوقين على كل أمم الأرض. الضعف الجوهري الذي عانينا منه كان في الجانب السياسي، وأنا هنا لا أقارن تاريخنا السياسي بتاريخ آخر، وفي هذا يقول الأستاذ محمد قطب في كتابه واقعنا المعاصر إن تاريخنا السياسي رمادي، يعني أقرب إلى السواد. تاريخنا السياسي اختلف في العديد من الأمور بعد عصر الخلافة الراشدة، وذلك حين تم تعطيل الشورى، والشورى هي الركن الأهم بين أركان الحكم الإسلامي، وهناك فرق بين الشورى والاستشارة. ونحن حين نطلق كلمة الشورى في مجال الحكم فإننا نعني حصرا الشورى التمثيلية، أي الشورى المعبرة عن عموم المسلمين ومن يفوضونهم، وقوله تعالى وأمرهم شورى بينهم يدل على أن الشأن العام تكون فيه شورى عامة، وقد طبقها الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم حين كانوا يستشيرون وجوه الناس من أهل بيعة العقبة وأهل بدر، ويستشيرون وجوه الأنصار والمهاجرين. الشورى التمثيلية وحدها هي التي تفرق بين دولة قادرة على العدل وتوظيف الأكفاء ومكافحة الفساد، وبين دولة عاجزة عن كل هذه الأمور عجزا كليا أو عجزا جزئيا. الدولة التي لا تأتي عن شورى من الناس تكون المساءلة لها معدومة، لأنها تكون غير مؤسسة، وهذا هو الذي حدث بالفعل. القوة والأمانة هما أهم صفتين لمن يتولى أمور المسلمين، وليس لتحقيقهما ضمان إلا أن يكون اختيار الحاكم عن طريق الشورى أو الانتخاب في صيغة الشورى الحديثة. أحدث صيغة للشورى هي الانتخاب اليوم. أهل الحل والعقد هم أهل الشورى، والحقيقة أنهم لم يظفروا بالمؤسسة. نحن لدينا مؤسسة للخلافة، لدينا مؤسسة للفتوى، لدينا مؤسسة للقضاء، لدينا مؤسسة للوزراء والوزارة، لكن نحن لا نعرف مؤسسة أهل الحل والعقد في زمان بني أمية، ولا في زمان العباسيين، ولا الأيوبيين، ولا العثمانيين، ولذلك لم يكن لدى الناس من يدافع عن حقوقهم ويراقب أداء السلطة التنفيذية. نعم، دائما هناك من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح، لكن هؤلاء الأخيار لا ينتمون إلى مؤسسة، وكلامهم غير ملزم. والأمثلة التي تم فيها عزل حاكم بسبب عدم كفاءته أو بسبب استيلائه على المال العام أو استغلال السلطة أو سوء السلوك هي أمثلة قليلة جدا، بل هي أمثلة نادرة. نحن حين نتحدث عن الاستبداد في تاريخنا، فعلينا أولا أن نعرف الاستبداد قبل أن نتحدث عنه. وفي هذا السياق نجد المعاجم اللغوية تقول إن العرب تقول استبد فلان بالأمر إذا انفرد به، كما أنها تقول افتأت فلان علينا إذا استبد علينا برأيه، وتقول العرب استأثر فلان بالشيء أي استبد به. وقد يستخدمون في موضع الاستبداد كلمات أخرى مثل الاعتساف، مثل الاستعباد، مثل التسلط، التحكم، الطغيان. هذه كلها ألفاظ يعني فيها نوع من المرادفة للاستبداد. الحكومة المستبدة عند الكواكب هي الحكومة التي تتصرف في شؤون الرعية كما تشاء بلا خشية حساب ولا عقاب محققين. تتصرف وهي لا تخشى عقابا حقيقيا ولا محاسبة حقيقية. لماذا؟ لأنه ليس هناك مؤسسة ذات سلطة تقوم بهذا العمل. الوطن في الرؤية الإسلامية مملوك لمواطنيه، ومن حقهم توكيل من يقوم على إدارته وإدارة شأنه العام، وهذا معنى قولنا السلطة للأمة، أي الأمة هي مصدر السلطة، هي التي تقول لفلان تستطيع أنت أن تتصرف بأموالنا وفق الأمانة والنزاهة أو وفق الدستور، وهي التي من حقها أيضا أن تعزل فلانا وتحاسب آخر. ومن هنا فإن الاستبداد هو تحويل العام إلى خاص، أي تضييق دائرة الشورى فتتم استشارة لبضعة أشخاص في أمر بلد قد يكون فيه مئات الملايين من البشر. وإذا كان رأس الدولة جبارا فإن مشاورته للخمسة أو العشرة ممن حوله تكون عبارة عن استشارة واستئناس ليس أكثر. بناء على هذا التعريف للاستبداد والذي ليس له تعريفات أخرى فيما أعلم، فإن معظم مراحل تاريخنا ومعظم مراحل تاريخ العالم أيضا، يعني تاريخ العالم ليس يعني أبعد عن الاستبداد من تاريخنا. أقول وبكل صراحة وفق هذا التعريف معظم فترات تاريخنا وتاريخ العالم أيضا هي كانت مراحل استبداد. طبعا الاستبداد لا يعني أنه لم يكن هناك سلاطين أخيار وسلاطين عادلون، ولا يعني أنه لم يكن هناك تطبيق للشريعة في أمور كثيرة وخاصة في الأحوال الشخصية، ولا يعني أنه لم تكن هناك إنجازات، لا يعني هذا، ولكن ليس هناك ضمان لصلاح أحد ويكون الشعب هو وحظه كما يقال. فإن رزقه الله رجلا صالحا ووزراء صالحين أصلحوا وكان صلاحهم أكثر من فسادهم وكان خيرهم أكثر من شرهم، وإذا كان من ورث السلطة عن آبائه وأجداده فاسدا فليس هناك أي حيلة للتعامل معه إلا الاستسلام والانتظار حتى يموت ويأتي شخص آخر ربما يكون خيرا منه. نحن لا نحاكم تاريخنا إلا إلى المنهج الرباني والقيم الإسلامية التي نؤمن بها، ولا نقرأه من خلال نظرتنا للحاضر ولا من خلال أفق المقارنة مع تاريخ الآخرين. نحن لما نقول هذا ظلم أو نقول هذا استبداد أو هذا تعسف أو هذا استطالة في المال العام أو هذا تغول أو هذا خيانة، فنحن نلجأ في هذا إلى القيم والمبادئ والتعريفات الإسلامية الصرفة. ما جرى من السابقين من العدول عن الشورى وترك الشورى العامة التي كانت في زمان الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم، ما جرى لم يكن صوابا قطعا، ولكنني أفرق بين اللوم وبين الحكم بالخطأ. فقد يخطئ المرء لعدم وضوح الصواب، أو ربما حولوها إلى وراثة لأنهم وجدوا في التوريث مصلحة كبرى لجمع الناس. ونحن لسنا مطالبين بمحاسبة الناس، ولسنا مطالبين بسبهم وشتمهم ولا توزيعهم على الجنة والنار، فقد صاروا إلى ما قدموا وصاروا إلى أحكم الحاكمين وإلى الحكم العدل جل شأنه وهو أدرى بهم. ولكثير منهم حسنات وجهود في خدمة الإسلام والمسلمين، لكن لا يجوز لموازين الصواب والخطأ أن تختل، فالخطأ خطأ بقطع النظر عن فاعله، والصواب صواب بقطع النظر عن فاعله أيضا. وحين تركت الشورى العامة وطلب الموافقة العامة من عموم المسلمين أو من عموم أهل الرأي والحكماء منهم وأهل الوجاهة، حين ترك ذلك كان ذلك خطأ محضا، ولكن كما قلت الخطأ شيء واللوم والحكم شيء آخر. العالم كله في هذه الأيام يتجه إلى الخلاص من الاستبداد بوصفه البوابة التي يعبرون منها إلى الحصول على حقوقهم وكرامتهم. لا نهضة اليوم ولا حفاظ على المال العام ولا إبداع من غير توفير العدالة والكرامة والحرية، وثورات الربيع العربي قامت من أجل هذه القيم وستصل إليها بإذن الله تعالى، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.